بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونؤمن بأن خير هذه الأمة الصحابة ثم التابعون ثم تابعوهم. تقدم الكلام فيما يتعلق بأن خير هذه الأمة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فهم خير الناس كما قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. والصحابة كانوا في قرن النبي عليه الصلاة والسلام فهم من خير الناس، فأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام خير الناس، ومنزلتهم حتى في الكتب السابقة كما نقل عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال: بلغني أن النصارى يقولون في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام: هؤلاء أفضل من الحواريين فيما بلغنا. الحواريون أتباع عيسى عليه الصلاة والسلام، فمعلوم عند النصارى أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هم أفضل من الحواريين. ذكر ذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى فيما بلغه عن الذين فتحوا بلاد الشام ولقوا بعض النصارى في تلكم البلاد، فهذا يدل على فضل الصحابة. حتى في الكتب السابقة ذكر فضلهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وبعد ذلك التابعون وهم القرن الثاني الذي بعد قرن الصحابة، ثم بعد ذلك القرن الثالث وهم أتباع التابعين. فهذه القرون خصها النبي عليه الصلاة والسلام بالفضل، خص أهلها بالفضل عن غيرهم، كما في حديث عمران بن الحسين رضي الله تعالى عنه في الصحيحين: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، وهم التابعون ثم الذين يلونهم، وهم أتباع التابعين. فهؤلاء هم خير الأمة، الصحابة ثم التابعون ثم أتباع التابعين. قال رحمه الله: ونؤمن وبأنه لا تزال طائفة، وبأنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين، لا يضر من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل. وهذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما الصحيحين وغيرهما، بأنه لا تزال طائفة من أمته عليه الصلاة والسلام على الحق ظاهرين، كما قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، في بعض الألفاظ: لا تزال طائفة من أمتي منصورة. فهذه الطائفة منصورة، وهم الفرقة الناجية، وهم الطائفة المنصورة، وهم السلف. ففي حديث الافتراق قال عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. سئل عنها عليه الصلاة والسلام قال: الجماعة، الجماعة، وهم أهل الحق، جماعة الحق الذين اجتمعوا على الحق، على كتاب الله، سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعلى ما كان عليه السلف الصالح. فهؤلاء هم الجماعة، قلوا أم كثروا، كانوا قلة أو كثرة، وهذا يتفاوت، في بعض الأزمنة يكون عدد طائفة المنصورة كثير وفي أزمنة يقلون، لكن الذي يتميزون به أنهم على الحق. ولذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه تفسير الجماعة: الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. الجماعة بموافقة الحق، بموافقة الحق، دليل كتاب والسنة وملازمة نهج السلف الصالح، فمن كان على ذلك فهو من الجماعة، فهو من الجماعة سواء كان في شرق البلاد أو غربها، ما دام أنه على كتاب الله وعلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى منهج السلف الصالح فهو من الجماعة. فليست الجماعة المراد بها الكثرة أكثر الناس، لا، بل جاءت النصوص في كتاب الله في ذم الكثرة: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. أكثر من في الأرض، إذا أنت تطيعهم ضللت. فبهذا يتبين لنا أن الحق وأن الجماعة ليس معناه يعني الكثرة، لا، وإنما المراد موافقة الحق، الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، فمن كان على ذلك فهو من الجماعة. إبراهيم كان أمة في وقته لأنه على الحق، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. هو واحد لكنه جماعة، لماذا؟ لأنه على الحق، على الحق وعلى الهدى الذي أرسل به وأمر بتبليغه. وهكذا الأنبياء الذين أرسلوا هم على الحق مع قلة أتباعهم، يأتي النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، أممهم كذبوهم، نعم هم كثر ومع هذا هم على الحق. هذا النبي الذي جاء وليس معه أحد وجماعة لأنه على الحق، وذلك الذي معه الرجل والذي معه الرجلان والذي معه الرهط والرهيط، هؤلاء جماعة لأنهم ماذا؟ على الحق. فمن كان على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام متبعا لمنهج السلف الصالح فهو الجماعة، وهو من الجماعة، وهو من الطائفة المنصورة، ومن الفرقة الناجية، ومن الفرقة الناجية. وهذه كلها مسميات لمسمى واحد: طائفة منصورة، فرقة ناجية، سلفية، أهل الحديث والأثر، الجماعة، كلها مسميات لمسمى واحد وهم أهل الحق، لا تفريق بين الطائفة المنصورة ولا الفرقة الناجية. فالذين فرقوا بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية لما حصل عندهم خلل ومخالفة لمنهج الطائفة المنصورة قالوا: ولكن نحن على نجاح وعلى سبيل النجاح ونحن من الفرقة الناجية، وإن لم نكن من الطائفة المنصورة لوجود عندنا بعض الأمور التي هي ليست نعم على ما كان عليه مثلا السلف الصالح، لكن نحن من الذين نجوا ومن الفرقة الناجية. فيقال: لا، الطائفة المنصورة هي الفرقة الناجية، نعم الطائفة المنصورة هي الفرقة الناجية، والفرقة الناجية هي الطائفة المنصورة. فمن عنده خلل، نعم، فإذا ليس هو من الطائفة المنصورة وليس هو من الفرقة الناجية وليس هو من السلفيين وليس هو من أهل الحديث والأثر، يعني إذا وقع فيما يخالف منهج السلف الصالح فلا يسمي نفسه باسم ويظن أن هذا الاسم يشمله، نعم، ولو لم ينطبق عليه الاسم الآخر من مسميات أهل السنة والجماعة. نعم، فإذن الطائفة المنصورة هم الفرقة الناجية، وهم أهل الحديث والأثر، وهم كذلك السلفيون إلى آخر ذلك من هذه الأسماء، إنما هي أسماء لمسمى واحد، وهم أهل السنة والجماعة وأهل الحديث والأثر إلى آخر ذلك. قال: وبأنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين. ظهور هذه الطائفة قد يكون ظهورا بالسيف والسنان، وقد يكون ظهورا بالحجة والبيان. والظهور بالحجة والبيان هو في كل وقت وزمان، في كل وقت وزمان أهل السنة والجماعة والطائفة المنصورة ماذا؟ ظاهرون، ظاهرون بما عندهم من الحجة والبيان أنهم على الحق. الحق ظاهر واضح وجلي. نعم، وهم متميزون بهذا الحق. نعم، وظاهر أمر استقامتهم وثباتهم على الحق بالحجة والبيان. من عارضهم ردوا عليه بكتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهكذا استشهدوا بما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، فهم على حجة وعلى بيان، هذا لا يتخلف. ظهور طائفة المنصورة بالحجة والبيان لا يتخلف عنهم، هم ظاهرون بهذا في كل وقت وزمان، لكن قد يتأخر ظهورهم بالسيف والسنان، بمعنى لا تكون لهم الغلبة بالسيف والقوة، هذا قد يتأخر النصر بالحجة بالسيف والسنان، وإلا فهم منصورون كما بين الله عز وجل في كتابه الكريم: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تزال طائفة من أمتي منصورة. لكن هذا النصر لهذه الطائفة من المراد به؟ هل مراد به نصر بالحجة والبيان وبالسيف والسنان؟ النصر بالحجة والبيان في كل وقت وزمان، لكن النصر بالسيف والسنان قد يتأخر بسبب بعض الأمور، فتحصل الهزيمة مثلا لهذه الطائفة، تحصل لهم الهزيمة من قبل أعداء الإسلام، من قبل أعداء الإسلام، وما تكون عندهم القوة على فتح بلاد الكفار وغير ذلك، هذا قد يتأخر والله جل وعلا الحكمة في ذلك. تأخر النصر عن النبي عليه الصلاة والسلام عن الصحابة في غزوة أحد، في آخر هذه الغزوة حصلت الهزيمة. نعم، فهنا يتأخر، وهكذا بعض الغزوات التي صارت الهزيمة فيها للطائفة المنصورة وأهل الحق حتى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا هذا أمر قضاه الله سبحانه وتعالى. لكن نصرهم بالحجة والبيان والدليل والبرهان هذا واضح وبين، لا يستطيع أحد أن يغلبهم في ذلك، هم الغالبون لأنهم على نور من ربهم وعلى حجة وبيان وبرهان ودليل من كتاب الله سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهم منصورون كما وعدهم ربنا سبحانه وتعالى، وهكذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. أما في آخر الزمان يكون النصر لهذه الأمة، النصر يكون لهذه الأمة ولهذه الطائفة في آخر أيام الدنيا، ينتصر أهل الحق ما تكون الحرب سجال، نعم، بين أهل الحق وأهل الباطل، وإنما في آخر الزمان يستقر النصر لأهل الحق حتى يقاتل أهل الإسلام اليهود وينطق الحجر ويقول يا عبد الله يا مسلم هذا يهودي ورائي، تعال فاقتله إلا شجر الغرقد الحديث كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. والنصر في الدنيا بالسيف والسنان هذا فيه امتحان، هذا فيه امتحان وابتلاء، فقد يبتلي الله سبحانه وتعالى أهل الحق والطائفة المنصورة فرقة الناجية لماذا؟ بالهزيمة من قبل أعداء الإسلام، لكن العاقبة لأهل الحق، العاقبة لأهل الحق، وهذه الهزيمة ابتلاء من الله سبحانه وتعالى لتصحيح المسار والأخذ بأسباب النصر. يوم حنين لما حصل الاغترار بالكثرة كان سببا للهزيمة، كان سببا للهزيمة، وهكذا في أحد لما حصلت المخالفة كانت سببا للهزيمة، بل شج النبي عليه الصلاة والسلام في رأسه وكسرت رباعيته عليه الصلاة والسلام، ودخلت في وجنتيه عليه الصلاة والسلام شيء من المغفر الحديد، هذا كله من الابتلاء. واستشهد من خيرة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام حمزة بن عبد المطلب وغيرهم من الشهداء الذين يعني استشهدوا في تلك الغزوة. فهذا ابتلاء وامتحان، وهذه سنة الرحمن كما قال ابن قيم رحمه الله تعالى: والحق منصور وممتحن فلا تعجل. فهذه سنة الرحمن، حق منصور لكن ممتحن، منصور ممتحن، ممتحن بابتلاءات، بهزيمة تقع في بعض الأحيان، لكن النصر المستمر الذي تتميز به طائفة المنصور والفرقة الناجية في كل زمان وفي كل وقت ولا يتأخر، والنصر بالحجة والبيان والبرهان، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وهذا فيه بيان أنه سيوجد من يخذلهم ومن كذلك ماذا يخالفهم، لكن ذلك لا يضرهم بحمد الله ما داموا متمسكين بكتاب ربهم سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، لا يضرهم يعني من خذلهم. قد يحصل خذلان من بعض الناس فلا يضرهم بحمد الله، وهكذا إذا حصل من بعضهم مخالفة للحق ولأهل الحق فلا يضرهم ذلك بحمد الله جل وعلا، وإن كان ذلك يحصل به أذى، يحصل به أذى وتألم، يتألم الإنسان عندما يجد من يخذله ومن كذلك يخالفه، من كان معه مثلا في الطريق وفي السير ثم بعد ذلك يحصل منه خذلان أو مخالفة، هذا يحصل منه تألم وأذى. وأما الضرر فلا يضر الحق بمخالفته ولا بخذلانه، إنما يخذل نفسه وإنما يضر نفسه، والحق سائر والسفينة تمشي، هو الذي تخلف فهلك وتأخر. فبحمد الله الحق منصور، ومن نصره كانت العزة له، فنصره للحق هو عز له هو وشرف له هو، وإذا خذل أو تأخر يضر نفسه ولا يضر الحق شيئا، وأهل الحق سائرون صابرون محتسبون على هذه المخالفات وعلى هذا كذلك الخذلان الذي يحصل ممن يخذلهم أو يخالفهم. وقوله عليه الصلاة والسلام حتى يأتي أمر الله عز وجل، المراد بذلك الأمر بهبوب الريح التي تقبض أو تقبض أرواح المؤمنين، كما جاء في صحيح الإمام مسلم في آخر الزمان يأمر الله جل وعلا ويأذن بهبوب ريح تقبض أرواح المؤمنين وهم آخر أفراد الطائفة المنصورة على الأرض، آخر أفراد الطائفة المنصورة على الأرض ذلكم الزمان قبل قيام الساعة، تهب هذه الريح فتقبض أرواح المؤمنين آخر أفراد الطائفة المنصورة، فلا يبقى على الأرض إلا الكفار، كما جاء في صحيح الإمام مسلم أيضا حتى لا يقال على الأرض الله الله، ما يذكر رب العالمين جل وعلا في الأرض، فلا يبقى إلا شرار الخلق عليهم تقوم الساعة، كما قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. فيدل هذا أن أهل الطائفة المنصورة في ذلكم الزمان قرب قيام الساعة تقبض أرواحهم فلا يبقى إلا شرار الخلق. ففي الحديث حتى يأتي أمر الله عز وجل ليس المراد القيامة والساعة، ليس المراد الساعة حتى يأتي أمر الله عز وجل يعني تقوم القيامة، لا، المراد قبل هذا، قبل قيام الساعة، لأن الساعة تقوم على شرار الخلق حيث لا يوجد في الأرض أحد من أفراد الطائفة المنصورة من أهل الإيمان. نعم، فالمراد حتى يأتي أمر الله عز وجل هو ما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في هبوب الريح التي تقبض أرواح المؤمنين، فلا يبقى على الأرض إلا هؤلاء شرار الخلق، حتى أنه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يقال في الأرض الله الله. قال رحمه الله تعالى ونعتقد أن ما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم من الفتن فقد صدر عن تاويل اجتهدوا فيه، فمن كان منهم مصيبا كان له أجران، ومن كان منهم مخطئا فله أجر واحد، وخطأه مغفور له. هذا الواجب في اعتقاد ما جرى بين الصحابة، فأهل السنة والجماعة والطائفة المنصورة والفرقة الناجية اعتقادهم في ما جرى بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من الفتن أنهم معذورون فيه، فقد صدر منهم عن تأويل واجتهاد، فهم بين أجر وأجرين، فالمصيب منهم له أجران والمخطئ له أجر واحد، لأنهم أهل اجتهاد، كلهم أهل اجتهاد. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح في حديث عبد الله بن عمرو إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر واحد، والصحابة رضي الله تعالى عنهم كلهم أهل اجتهاد، فما حصل بينهم من فتن من قتال وغير ذلك نتج هذا عن اجتهاد، عن اجتهاد منهم. فتن تحصل بين أهل الحق وبين أهل الإيمان، وهم أهل إيمان مع حصول هذا الذي حصل بينهم، كما قال عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، سماهم مؤمنين مع حصول القتال، وهم أهل إيمان وهم أهل الحق، لكن هذا من حكمة الله جل وعلا ومن الابتلاء ما حصل بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم هو عن اجتهاد وعن تأويل، وهم أهل اجتهاد فهم بين أجر وأجرين، بين أجر وأجرين. هذا الواجب في اعتقاد ما جرى بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من الفتن. أما أن يعتقد الإنسان اعتقادات فاسدة في ذلك، يعني يسيء الظن ببعضهم، نعم، أو يطعن فيهم بهمز أو كلام أو غير ذلك، نعم، أو يظن ظنا سيئا ولو لم يتلفظ به، ولو لم يتلفظ به يظن ظنا سيئا بالصحابة فيما جرى بينهم، نعم، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، نعم، لأنه فيه دم لهم وفيه عدم إحسان بهم، بل هذا من الإساءة، وقد أمرنا بالإحسان مع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أمرنا أن نتبعهم بإحسان وهكذا أن نحسن بهم، كما قال جل وعلا: والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. فهذا الواجب، الترضي عنهم وعدم إساءة الظن بهم وعدم الطعن فيهم وعدم الكلام. وتعجب ممن يصدر منه يعني بعض الكلام الذي فيه شيء من الطعن لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وللأسف أن يصدر هذا ممن يتزعم يعني الدعوة وربما يغتر به كثير من الناس ويظنونه عالما وإماما، وهو يقع في الطعن في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فيطعن في خلافة عثمان مثلا ويقول هي يعني فجوة، أو أنه مثلا قرب يعني أتباعه أو جامل أو كذا، أو يطعن في بعض الصحابة من صدر منه بعض الأمور التي هو مجتهد فيها. هذه زلات عظيمة ليست بهينة، والواجب تطهير الألسنة، نعم، كما قال الشافعي رحمة الله تعالى عليه، وهكذا عمر بن عبد العزيز وغيرهم من السلف الصالح في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يقولون: تلك دماء طهر الله منها أيدينا، فعلينا أن نطهر منها ألسنتنا، أن نطهر منها ألسنتنا. فألسنتنا لا تذكرهم، لا تذكرهم إلا بالجميل الحسن والترضي والثناء، وما نقل مما وقعوا فيه فيعتذر لهم فيه، نعم، وهو مغمور كذلك في بحر حسناتهم، مغمور هذا في بحر حسناتهم، عندهم الحسنات العظيمة مثال الجبال، فكيف إنسان يتناول الصحابة بشيء من الطعن أو كذلك يعني التغليط أو الإساءة أو غير ذلك؟ فكل ذلك ما يخالف اعتقاد أهل السنة والجماعة في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ويخالف ما أمر به في كتاب ربه جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد هذا: ونرى أنه يجب أن نكف عن مساوئهم فلا نذكرهم إلا بما يستحقونه من الثناء الجميل، وأن نطهر قلوبنا من الغل والحقد على أحد منهم، لقوله تعالى فيهم: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، وكلا وعد الله الحسنى. فالله سبحانه وتعالى وعد الجميع بالحسنى، نعم، والحسنى فسرت بالجنة وبالعاقبة الحسنة. فإذا كان كذلك فلماذا إذن الطعن؟ فالله سبحانه وتعالى وعدهم بالحسنى، فهذا يدل على ماذا؟ يدل على رضاه جل وعلا عنهم، وهو جل وعلا قد علم، وهو جل وعلا قد علم أنهم يقعون فيما وقعوا فيه من القتال وما حصل بينهم من الفتن، ومع هذا وعدهم بالحسنى، فيدل على أنه جل وعلا لم يؤاخذهم في ذلك. ومن هؤلاء من شهد بدرا ومن هؤلاء من شهد الحديبية، قد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنهم من أهل الجنة. ولما جاء عمر رضي الله تعالى عنه يقول للنبي عليه الصلاة والسلام دعني أضرب عنقه، يعني حاطب بن أبي بلتعة، قال وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فكم من النصوص في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام التي فيها الترضي عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والوعد بالجنة وبالجزاء الحسن وبالثناء عليهم، كما قال جل وعلا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراعة ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وهكذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وهم عدد كثير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. قال جابر بن عبد الله كما في البخاري كنا 1400 يعني من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين بايعوا تحت الشجرة، وهؤلاء قد بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة كما قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، مراد بها بيعة الرضوان. فهذا يدل على رضا رب العالمين جل وعلا عنهم وتزكيتهم والثناء عليهم. كيف بعد ذلك يأتي شخص يتناول الصحابة بشيء من الطعن أو الهمز أو اللمز أو غير ذلك، هذا جاهل بكتاب ربه، ما يقرأ هذه الآيات، ما قرأ هذه الآيات، وإذا قرأ هذه الآيات ماذا فهم منها، ماذا فهم من هذه الآيات إذا قرأها حقا وتمعن ما فيها، ماذا استفاد من هذه الآيات، ما استفاد من هذه الآيات أن الله سبحانه وتعالى قد رضي عن هؤلاء القوم وأثنى عليهم وزكاهم، وقد علم جل وعلا ما يحصل منه. الله سبحانه وتعالى لا يجهل ما يحصل، ما قد يحصل بين الصحابة، كما يقول الضلال كان ذلك قبل ما يحصل منهم، هذا طعن في علم الله سبحانه وتعالى، يعني كأنه جل وعلا لم يعلم ذلك فترضى عنهم وزكاهم وأثنى عليهم وهو لا يعلم أنهم سيقعون في هذا، هذا طعن في علم الله سبحانه وتعالى. نعم، وطعن في اسم الله جل وعلا العليم وأنه قد أحاط بكل شيء علما، فهذا من الضلال الكبير الذي يقع فيه هؤلاء الذين يصلون في هذا الحد إلى الزندقة والعياذ بالله، في الطعن في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذن كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذه الآية التي فيها بيان الجزاء الحسن، الجزاء الحسن من رب العالمين سبحانه وتعالى الذي وعد به الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين أنفقوا من قبل الفتح أو الذين وقاتلوا أو الذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتلوا الجميع. طيب نواصل إن شاء الله في درس لاحق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.